شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنعني بذلك تعامله صلى الله عليه وسلم وإحسانه مع الحيوان، وهذا مصداق لقول ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، وكلمة العالمين فسرت في القرآن. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بمعنى أن كلمة العالمين تشمل كل ما سوى الله جل جلاله، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والوحش عالم، والحيوان عالم، والطير عالم، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست رحمته قاصرة على الناس، بل هو رحمة الله للعالمين. نجد في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه بعض معالم الإحسان في التعامل مع الحيوان، فنقرأ في أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء أعرابي يشكو بأن بعيره هائج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هلموا بنا إليه. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، على رسلك، فإن البعير هائج، يعني تريث. فقال: على رسلك أنت يا أبا بكر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام، وهذا البعير الهائج وضع رأسه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يسر إليه بكلمات. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كأن البعير يعلم أنك رسول الله. قال: والله ما بين لابتيها من شجر ولا حجر ولا وحش ولا طير إلا وهو يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من إحسانه صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما رأى طائرا يصيح وقد أخذ بعض الصحابة فرخيها، قال: من فجع هذه بفرخيها؟ ردوا إليها فراخها، أي صغارها. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه كما روى القاضي عياض ابن موسى المالكي في كتابه الشفاء، أنه صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا نائما وعنده ظبية مقيدة، يعني صاد ظبية وقيدها، فلما رأت الظبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في جبل كذا، أطلقني أرضعهما وأعود. قال: أو تفعلين؟ قالت: إي، والذي بعثك بالحق. فأطلقها صلى الله عليه وسلم، فذهبت أرضعت صغارها ورجعت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربطها، فانتبه الأعرابي، قال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: تطلق هذه الظبية. قال: أفعل يا رسول الله. فأطلقها صلى الله عليه وسلم، فانطلقت تعدو وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا نعجب، أولا لأن الله تعالى قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ولأن الله قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كونه صلى الله عليه وسلم تخاطب مع هذه الحيوانات لا نستغرب. ونحن نقرأ في القرآن قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان فهم مقالة النملة. وكنت ليلة البارحة أقرأ في أخبار الظراف أو الظرفاء والمتماجنين لابن الجوزي رحمه الله، فذكر أن الهدهد دعا سليمان إلى وليمة، فقال له سليمان وحدي؟ قال لا بل معك الجيش كله. فجاء سليمان بجيشه، فذهب الهدهد واختطف جرادة ثم رمى بها في البحر وقال لسليمان كل أنت وجنودك ومن لم يصد اللحم فليصد من المرق. فالشاهد أن سليمان عليه السلام كان يفهم لغة هؤلاء. يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من سليمان، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام ما على مثله آمن البشر، أيده الله عز وجل بتلك الخوارق ومن بينها ما كان له من الآيات مع ضروب الحيوانات العزماوات. أما إحسانه صلوات ربي وسلامه عليه إلى الحيوان فيتمثل في جملة أمور. أولها عدم جواز إزهاق روحه بلا سبب. يعني ما يجوز لك أن تقتل حيوانا لمجرد العبث. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل كل ذي روح، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال شارح سنن أبي داود في كتابه المسمى عون المعبود الراحمون أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله بالشفقة عليهم والإحسان إليه. ومن الإحسان النهي عن قتل بعض الدواب مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة أنواع من الدواب. نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد والصراد. أما النحل والنمل فمعروفان، وأما الهدهد فمألوف، وأما الصراد فطائر عظيم الرأس والمنقار وله ريش كثير نصفه أبيض ونصفه أسود. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل هذه الأربعة. ومن إحسانه عليه الصلاة والسلام أمره بقتل خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي؟ الغراب والعقرب والحدأ والفأرة والكلب العقور. أما الكلب العقور فأذاه واضح، وأما الفأرة فأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفويسقة تبرم على أهل البيت بيتهم. والفأرة سبحان الله يعني تأتي إلى هذا الثوب فتأكل منه شيئا ثم تنتقل إلى آخر تأكل. طيب أنت أكلت من هذه أكمليه، لكن لا تأكل منه حتة تمشي للثاني تأكل حتة بعد تمشي للكتب تشوف الكتب الثمينة تبدأ تقرب وتقرب من النص بحيث لا يمكن تعويضه ولا إصلاحه. ثم إنها تفسد السمن وتفسد الزيت وقد تشعل حرائق فهي فعلا فويسقة قاتلها الله. وإذا دخلت بيتا جعلت أعزة أهله أذلة بما تحدث من فساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حتى لو كنت في الحرم في الكعبة وأنت طائف وجدت فأرة فعليك بها. وأما الغراب فهو كمان يعني سبحان الله أذاه عجيب، ومن سكن بورسودان أو زارها عرف فإنها أكثر بلاد الله غربانا في السودان، ويقال بأن أول من جاء بها قسيس. والغراب لا يأتي إلا بالغراب. فجاء يعني زوجين من غراب ذكر وأنثى فتناسلت. الآن سبحان الله في بورسودان لو أنك فوق مكان في حوش أو في كذا وضعت مفتاح فذهبت تتوضأ يأتي الغراب يأخذ المفتاح ويذهب، ما تدري هل سينتفع بالسيارة أو أنه سيفتح الشقة. قال ولو ذهبت إلى عشه وجدت ساعات ومجوهرات ومفاتيح وأي شيء لامع يأخذه، وهو قبيح الظاهر والباطن. وكما قال القائل إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي، يعني الغراب أسود، يقول إذا شاب إذا صار أبيض أنا سأرجع إلى أهلي، والمعلق على المستحيل مستحيل. وبالنسبة للحية يعني والعقرب أيضا أذاهما يعني معروف، والحدأة أيضا شبيهة بالغراب في كونها تخطف خاصة الطيور، فهي من الجوارح من ذوات المخلب. فهذا من إحسان الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن قتل هذه وأمر بقتل تلك. والسؤال بمناسبة اقتراب الخريف، كثير من الناس يسأل عن قتل النمل، نقول الأصل المنع، اللهم إلا إذا كان مؤذيها، إذا كان النمل يؤذي يلدغ ويلسع، أو إذا كان يأكل السكر الذي هو من أقوات بني آدم فلا بأس بقتله. قال القرطبي رحمه الله لأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته. فهذا من الإحسان، قتل الفأرة والحدأ والغراب الأبقع والكلب العقور والعقرب والوزغ. بالنسبة للعقرب والحية النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة، إن ولو كنت تصلي وجدت حية أو عقربة فلك أن تمشي وراءها يمينا وشمالا وتستدبر القبلة وتستقبلها وتنحرف عنها وتواصل صلاتك، ما في شيء. طيب أيضا من الإحسان النبوي أنه أباح لنا الانتفاع بالحيوان والتغذي به، كما قال ربنا جل جلاله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وكذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لنا يعني ذبح هذا الحيوان والانتفاع به، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث أبي رافع ومن حديث علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ثم يعظهم، ثم يؤتى بكبشين أملحين أقرنين سمينين يضع رجله على صفاحهما فيذبح أحدهما يقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر ويقول اللهم هذا عن من لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاء. من الإحسان النبوي أمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالظفر وبالسن، قال أما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فإنه يخنق، يعني الظفر حقيقة لا يذبح وإنما يخنق، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نستعمل ما كان أسرع في إزهاق الروح. وقد قال ربنا جل جلاله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولذلك قال علماؤنا من الإحسان النبوي المأخوذ من أدبه صلى الله عليه وسلم بأن تساق الذبيحة سوقا رفيقا، يعني تريد تأخذها للذبح ما تجرها برجلها هكذا ولا تمسكها من أذنها، لا، وإنما سوقا رفيقا. قال ومن الإحسان أن يسقيها ماء من أجل أن تموت وهي ريانة. ومن الإحسان كذلك ألا تحد الشفرة أمامها، لما توقفها وتبدأ تسن السكين أمامه، ومن الإحسان أن لا تذبحها أمام أختها، لأن في ذلك تعذيبا معنويا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يحد شفرته أمام الذبيحة وأمام الشاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتات؟ يعني أنت الآن تميتها ميتة بعد ميتة. وكذلك لما رأى عمر رجلا حد شفرته أمام الشاة، عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة وقال له: أتعذب الروح؟ ألا فعلت ذلك قبل أن تأخذها؟ هذا كله من الرحمة المادية والمعنوية. أيضا من الإحسان النبوي في معاملة الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل في هذا الحائط، كان في جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه، الجمل سال الدمع من عينيه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفريه فسكت، فقال لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنك تجيعه وتدئبه. تجيعه وتدئبه، يعني تشغله. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى إطعام البهيمة والإحسان إليها من التقوى. أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. كذلك أيها الإخوة، من الإحسان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عدم تحميل الحيوان ما لا يطيق. وكيف نعرف أنه يطيق أو لا يطيق؟ الخبرة، فإن صاحب الدابة يعرف ما الذي تستطيع حمله وما الذي لا تستطيع حمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني ما توقف عليه وتخطب في الناس، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. لكن لا تقف على البهيمة وتتكلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي. أيضا من الإحسان أن يغذيه بما هو متعارف عليه، لأن الله عز وجل قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في تغذية البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. ما سبب هذا الحديث؟ أن رجلا أصابه عطش فنزل في ركية فشرب، نزل في بير وشرب، أذهب عطشه، فلما خرج إذا كلب يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني، فنزل فملأ موقه، ملأ خفه، فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية: فشكر الله، أي الكلب شكر الله في صنيع هذا الرجل فأدخله الجنة. قال الصحابة: وإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة، يعني لو سقيت دبيسة أو كلبا أو ذئبا، الباب أولى، لو سقيت إنسانا مؤمنا كان أو كافرا فإن لك في ذلك أجرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. وأيضا من الإحسان متابعة الحيوان، متابعة حالته الصحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما لحاجة: فمر ببعير مناخ عند باب المسجد راقد، ثم مر به في آخر النهار فإذا هو مكانه، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، يعني طلب فلم يوجد. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها سمانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر أن هذا الرجل ترك هذا البعير من أول النهار إلى آخره، لم يسأل عنه ولم يتفقد يعني حاله. ومثله الآن بعض الناس تجد عنده طيور في البيت، ما يسمى بطيور الزينة، فيخرج في نزهة يومين أو ثلاثة أو أكثر ولا يبالي أعندها ماء أو ليس عندها، أعندها طعام أو ليس عندها. لا شك أن هذا خلاف الإحسان الذي تعلمناه من نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من صور الإحسان تحريم التعذيب. تعذيب ماذا؟ تعذيب الحيوان، ومن باب أولى تعذيب الإنسان. فلا يجوز لك أن تعذب طفلا ولا امرأة ولا خادما، ولا يجوز للمرأة أن تعذب زوجها. التعذيب ممنوع، حرام. ما يجوز أن تعذب ذكرا ولا أنثى، كبيرا ولا صغيرا، إنسانا ولا حيوانا ولا طائرا. أول نوع من أنواع التعذيب المنهي عنها الصبر. مر ابن عمر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوا دجاجة يرمونها، بيتعلموا الرماية، قاتل لهم دجاجة يتعلموا فيها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا هربوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. الصبر سمي صبرا لأنه حبس النفس على ما تكره، فحبس الحيوان واتخاذه غرضا هذا ممنوع وحرام. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود ونحوه. يعني مثلا ممكن الناس يضعون شيئا كهذا يتعلمون فيه الرماية، أليس كذلك؟ أما أن يضع شيئا من ذوات الروح أيا كان فهذا حرام لا يجوز، لما فيه من تعذيب هذه النفس بلا سبب. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في ماذا؟ في هرة، فأن الهرة ليست مأكولة اللحم. وانت بعض الناس يقول لك يعني شنو لو قتلناها، لا، هذه روح ولا يجوز تعذيب ذوات الروح. معنى ذلك أن الحبس ممنوع إذا كان معه تجويع. أما لو إنسان حبس طيورا أو حيوانا وأحسن إليها في طعامها وشرابها فلا حرج إن شاء الله. طيب، نوع ثاني من أنواع التعذيب الممنوع التمثيل بالحيوان. تمثيل بالحيوان بمعنى قطع بعض أطرافه، ومن باب أولى التمثيل بالإنسان ولو كان كافرا. ولذلك من صور الإحسان النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال لهم: أغزوا بسم الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا. ولذلك يوم بدر كان في الأسرى رجل اسمه سهيل بن عمرو فصيح، كان يحرض على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر وجده في الأسرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. لجلس السنتين اتحد لن نقلعهم، فذلك إذا أراد يتكلم لسانه يماري نرتاح من شره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. تمثيل حرام، ما يجوز التمثيل بإنسان ولا بحيوان. قال ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يشق آذان بعض الإبل بالموسى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مما آتاك الله لك حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أشد من موسى. يعني أنت شغال بالموس برضو ربنا سبحانه وتعالى بعدين يشقق لك أضامك، وموسى الله أشد من موسى. طيب نوع ثالث من أنواع التعذيب المنهي عنه الخصاء، بمعنى رد خصيتي الحيوان أو قطع ذكره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم. نوع الرابع وسم الوجه. الوسم أصله من السمة بمعنى العلامة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين. فالسمة. ومنه أيضا الاسم، قيل للاسم اسما لأنه علامة على صاحبه. والمراد هنا جعل علامة في الوجه بالكي أو بالجرح ونحو ذلك، وهذا محرم. مر صلى الله عليه وسلم على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد للوجه ولا يضربنه، ما يجوز لك الوسم في الوجه ولا يجوز لك الضرب في الوجه. أما إذا كان الوسم في غير الوجه شيئا يسيرا للتمييز فلا حرج، قطع شيء يسير من الأذن مثلا، خاصة الأجزاء الميتة التي لا يسري فيها الألم. ودليل ذلك قول أنس غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، والحديث في الصحيحين. قال ابن حجر الحكمة فيه تمييزها وليردها من أخذها، يعني لو واحد جش من إبل الصدقة في بهائم يعرف أن هذه من إبل الصدقة فيردها. ولذلك قال النووي رحمه الله يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه. لكن الوجه من أشد الأماكن حساسية. طيب أيضا من الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من لعن الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فإحدى النساء لعنت دابتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سيبيها لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال أهل العلم هذا من باب العقوبة للمرأة، عقوبة تعزيرية. النبي صلى الله عليه وسلم حرمها من تلك الدابة لأنها استطالت عليها باللعن، ومعلوم أن اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. النوع السادس من أنواع التعذيب الممنوعة التحريش بين البهائم، كمصارعة الثيران ومناقرة الديكة ونحو ذلك، هذا ممنوع. أو الكلاب أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يعني كله. كذلك من التعذيب المنهي عنه نتف ريش الطيور. والآن الكفرة يزعمون بأن الذبح تعذيب للحيوان. طيب ماذا يصنعون؟ يأتون بالطيور حية فيرمونها في أحواض شديدة الغليان وهي حية، فتخرج من الناحية الأخرى وهي ميتة ومسلوخة، فيكونون قد جمعوا بين الخصتين، تعذيب الحيوان وعدم استحلاله لأن الدم قد احتقن فيه وحبس، ما زكي الذكاء الشرعية التي يطيب بها لحمه ويتخلص من السموم المكتنزة في الدم. طيب يكفي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.